قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكت فصاحته الخطباء. الحمد لله الذي جعل الحمد فاتحة أسراره وخاتمة تصاريفه وأقداره. الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإني أسأل الله تعالى لي ولكم أن يشرح صدورنا وأن يبيض وجوهنا وأن ينور قبورنا وأن يثبت على الصراط أقدامنا وأن يربط على قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يبارك لنا في جمعنا في ديننا في علومنا في مساجدنا وأن يبارك لنا في إخواننا الذين التفوا حولنا وأن يجمع بيننا وبين إخواننا في خير. اللهم بارك لنا في مصرنا، بارك لنا في بلدنا، بارك لنا في أمننا، بارك لنا في سائر أوطان المسلمين بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تعز الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تنصر الإسلام وأن ترفع راية المسلمين وأن ترد إلينا مقدساتنا وأن ترد إلينا عزنا. اللهم كما نصرت صحابة نبيك فانصرنا، وكما أعنت صحابة نبيك فأعنا، وكما علمت وفهمت من سبقنا من علمائنا وسادتنا فعلمنا وفهمنا. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم واستر عوراتنا وآمنا في أوطاننا، لا تخيب فيك رجاءنا ولا تشمد بنا أعداءنا. اللهم واستر علينا في الدنيا والآخرة، لا تكشف سترنا ولا تفضح أمرنا ولا تخيب رجاءنا، وأعنا ولا تعن علينا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، مع الدرس 24 من دروسنا في سيرة سيد من سادات الخلفاء الراشدين، مع الفاروق عمر، مع فتوحات الإسلام، بل مع أجل فتوحات الإسلام، مع القادسية، نعيش هذه الليالي والأيام مع المعركة التي ما رأى المسلمون مثلها قبله، فكانت المعركة في الزمن الأول لا تستمر أكثر من يوم، لكن هذه المعركة استمرت 4 أيام و3 ليالي، استمرت 4 أيام و3 ليالي، فما سمعنا في معارك الإسلام ولا حروبه معركة دامت كهذه المعركة. إنها القادسية وهي التي تقع على قمة المعارك الحاسمة في تاريخ العالم بأسره وفي تاريخ الإسلام بخاصة، فقد انفتحت على آثارها بلاد العراق، بل كانت سببا في المسير لفتح بلاد فارس وفتح المدائن. إنها القادسية مع أيامها العجيبة، لقد قتل في معركة القادسية من شهداء الإسلام 8500 شهيد، ما رؤي ولا سمع في معركة حدثت بين المسلمين وغيرهم أن قتل واستشهد من المسلمين هذا الجمع 8500 شهيد في معركة واحدة استمرت 4 أيام، بل في يوم واحد قتل واستشهد من المسلمين 6000 شهيد في يوم واحد، ما سمع المسلمون بمثل هذا. لكن بمقابل هؤلاء 8000 قتل من بلاد فارس ومن المشركين آلاف مؤلفة في يوم واحد، قتل 10000 في يوم القادسية، قتل 30000 من مشركي فارس. معركة طاحنة، معركة فاصلة، حرب عجيبة أدارها سعد بن أبي وقاص في مرضه وهو منبطح على صدره، يدير المعركة من أعلى ومن شرفة قصره وأدارها بحكمة، أدارها كما كان النبي يدير المعارك في زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومع اليوم الرابع من أيام القادسية، مع اليوم الفاصل من أيام القادسية، إنه يوم القادسية، فأيام القادسية 4: يوم أرماث، يوم أغواث، يوم عماس، يوم القادسية. وكان لكل يوم ليلة، ولهذا كانت القادسية 4 أيام وثلاث ليالي: ليلة الهدى، وليلة السواد، وليلة الهرير. وليلة الهرير هي التي أصبح في صباحها يوم القادسية. في ليلة الهرير استمرت المعركة طوال يوم عماس وطوال الليل، فما غمضت عين لأحد من جيش المسلمين. استمرت المعركة طوال الليل، وما حارب المسلمون عدوهم ليلا إلا في ليلة الهرير، إلا في أيام وليالي القادسية. إنما كانت الحرب عادة تستمر طوال النهار، فإذا جاء الليل انتهت المعركة وتستأنف في اليوم التالي. إلا في يوم القادسية استمرت المعركة طوال الليل 24 ساعة وهم يقاتلون، لم تغمض لهم عين حتى كان صباح يوم القادسية. بعد أن صلى المسلمون الفجر نظم القعقاع الجيش وتكلم في أصحابه رضي الله عنه وأرضاه وقال لهم: اعلموا أن الدبرة، أي أن النصر، أن الدبرة لمن بدأ القوم فاصبروا، فما النصر إلا مع الصبر، فإن تصبروا تنتصروا. وقد علم القعقاع وشاء الله من توفيق الله لعمر أن يكتب لأبي عبيدة بأن يبعث بمدد من الشام إلى العراق على رأس المدد القعقاع بن عمرو التميمي، ذلك لأن الله أراد أن يكون القعقاع حاضرا فأدار المعركة كما يجب، واستطاع أن ينتصر بقواده وسادات فرسانه بأن يغير المعركة على فارس. خرج جيش فارس بقيادة رستم قائد الفرس العنيد المشهور على رأس 120000، معهم 33 فيلا كل فيل معه أو حوله 4000، ومع 120,000 من الأتباع 120,000 الجيش، 120,000 المحاربة من الفرس، 120,000 ومعهم مثلهم من الأتباع يعني الخدم والذين يصنعون الطعام والذين يجهزون السلاح والذين يجهزون المبيت والذين يهيئون لهم طعام الدواب وعلف الدواب وإعداد السلاح للمعارك، 120,000 معهم مثلهم. وخرج المسلمون كما قال أهل المغازي والسير بقيادة سعد بن أبي وقاص على رأس 32,000، ربما جاء المدد 6,000 فوصل العدد إلى 38,000 مقابل 120 من المقاتلة ومعهم مثلهم من الأتباع. معركة بكل المقاييس البشرية غير متساوية ولا متوازنة، لكن هيهات هيهات، بين رجل يقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله يقاتل وهو يرجو أن يموت في سبيل الله، وآخر يقاتل على مغنم، يقاتل على أرض، يقاتل على سمعة. ما أسرع ما ينهزم هذا ويثبت أهل الحق دائما. قال القعقاع في صباح اليوم لجيش المسلمين: اعلموا إن الدبرة اليوم لمن بدأ القوم، فاصبروا ساعة واحملوا على عدوكم فإن النصر مع الصبر، فآثروا الصبر على الجزع. واجتمع إليه 300 فارس، واجتمع إليه 300 فارس، وخاض بهم القعقاع المعركة في صباح يوم القادسية في يوم الأحد 16 من شهر شعبان في 15 من هجرة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. يوم الأحد بدأ القعقاع المعركة بعد أن اختار 300 فارس ودخل إلى القلب، إلى قلب جيش الفرس، ونظم 300 وتقدم أمامهم القعقاع. وقد علمتم بأن صوت القعقاع في الجيش خير من 1,000 فارس، لصوت القعقاع في الجيش خير من 1,000 فارس. إذا تقدم أمام الجيش وصاح الله أكبر اهتزت له قلوب الشرك والمشركين، واستطاع القعقاع بجماعة الفرسان أن يتقدم في قلب فارس حتى أوجد ثغرة في جيش الفرس وهو يضرب ذات اليمين وذات الشمال ومعه 300 فارس، حتى وصل إلى المكان الذي فيه رستم قائد جيش الفرس. واستمرت هذه المعركة والمحاولة من الصباح إلى الظهيرة، والقعقاع ومن معه يقاتلون حتى وصلوا إلى المكان الذي فيه رستم، وكان رستم قد أعدوا له سرير وجعلوا للسرير مظلة يجلس عليها، سرير مرتفع سموه كرسي، وجعلوا لهذا السرير مظلة تظله، بل جعلوا من حوله حرسا يحرسونه ويخدمونه وهو يجلس في المكيف. تقدم القعقاع بجماعة الفرسان حتى صار قريبا من سرير رستم، واشتد الضرب والطعن أمام سرير رستم قائد المعركة، فما جاءت الظهيرة إلا جاءت ريح عاصفة هي الدبور، دبور عليه، فقلعت هذه الريح طيارة رستم، الطيارة يعني المظلة التي تظلله، وعندها نزل رستم من على سريره وفر هاربا وسط الغبار حتى وصل القعقاع، حتى وصل القعقاع بمن معه إلى سرير رستم فلم يجدوا عليه أحد. أين ذهب رستم؟ فر هاربا لما جاءت الريح فقلعت طيارة سريره وأظلمت الدنيا على فارس فلم يروا كيف يقاتلون، وهو جند من جنود الله عز وجل، كما نصر الله يوم الأحزاب المسلمين بالريح، كذلك نصر سعد بن أبي وقاص بالريح. قلت إن سعد لم ينم هذه الليلة التي هي ليلة الهرير، لم ينم هذه الليلة، بل ظل طوال الليل يصلي ويدعو ربه، ودعوة سعد مستجابة. فلما أصبح بدأت المعركة على هذه الصورة، وصل القعقاع إلى سرير رستم ففتشوا فلم يجدوا فيه شيئا، وفر رستم من على السرير وفر هاربا إلى نهر العقيق الذي يفصل بين فارس وبين جيش المسلمين، ففر إلى نهر العقيق، وهناك وجد البغال التي عليها الزاد والطعام، ففر رستم هاربا ولم يجد مكانا يختبئ فيه إلا في بطن بغلة تحت حملها، اختبأ تحت بطن البغلة، نزل يرضع منها، لم يجد له مأوى إلا بطن البغلة. رستم المرعب كان اسمه يرعب الجيوش ويلهب المعارك، فر هاربا أمام الأسود الإسلامية فلم يجد له مأوى إلا في بطن البغلة تحت أحمالها. وأسرع رجل من المسلمين يقال له هلال ابن علفة يبحث عن رستم فلم يجده، فوجد بغلة هناك عليها أحمال فضرب بالسيف على عدل للبغلة، كما تعلمون البغلة أو الحمار أو الجمل لما يريد حمل شيء عليه يجعل حمل من اليمين وحمل من اليسار، لا يمكن يجعلوا الحمل من ناحية واحدة لأن الدبة مش هتعرف تمشي، فبيجعلوا حملين وبشرط أن يكون الحملان متساويين، عشان كده بيسموهم عدلين، عدل، حتى لما تلاقي هنا شيء ثقيل وهنا خفيف تأخذ من هذا لتعدل بينهما. قال فأقبل هلال ابن علفة على بغلة وضرب عدلها بالسيف، حمل قطع الحبل من جهة فوقع العدل ووصلت الضربة إلى ظهر رستم، ولما وقع العدل ظهر من؟ ظهر رستم، فضرب هلال رأسه فقتله، ثم أخذ رأسه وصعد على سرير رستم وهو يصيح ويقول قتلت رستم ورب الكعبة، قتلت رستم ورب الكعبة. فأقبل المسلمون فرأوا رأس رستم بيده فهللوا وكبروا، وعندها وقعت الدبرة على جيش الفرس وفروا هاربين، كل واحد يبحث له عن مأوى أو مهرب، لأن الجيوش الكافرة كان إذا قتل قائدها انتهت المعركة، أما في الجيوش المسلمة فإن استشهد قائد استبدلوا غيره، وإن قتل الآخر استبدلوا ثالث، ولا يهم أن يقتل، بل المهم أن تستمر المعركة ويتحقق النصر. أما في الجيوش غير المسلمة علامة هزيمة الجيش أن يقتل القائد، وكما قلنا من قبل كانت لهم راية، راية الفرس العظيمة التي مساحتها 90 متر مربع يحملها جماعة من الرجال، فكانت الراية إذا سقطت انتهت المعركة. فلما قتل رستم فر جيش الفرس هاربين، كلهم يريد الفرار إلى نهر العتيق، وكان من قادة الفرس الجالينوس وهو قائد الميمنة على رأس 24 فارسا، على رأس 24 فارسا الميمنة. فلما بلغه أن رستم قد قتل نادى في الجيش أن اهربوا إلى نهر العتيق ليفروا إلى الجهة الأخرى، وأقام هو في مؤخرة الجيش يحميهم، بطولة من الجالينوس يحميهم حتى يعبروا. واستمر الجالينوس يحمي الجيش ويدفع عنه، حتى رآه رجل من المسلمين يقال له زهرة بن الحوية، زهرة أو زهرة ابن الحوية، وهو فارس من فرسان المسلمين، بدأ يطارد ويلاحق جيش الجالينوس، ووقعت الفوضى بعد الظهيرة في جيش فارس، وعندها أحس المسلمون بقرب النصر فأخذتهم الحمية، وازداد ضربهم وملاحقتهم لجيش فارس، بل إن الفرسان من جيش فارس ألقوا سلاحهم وسلموا أنفسهم، حتى أن الإمام الطبري في كتابه التاريخ ذكر أشياء عجيبة في يوم القادسية، أنهم من جبنهم وخوفهم كان الرجل من المسلمين يلقى الرجل من فارس فيناديه فيأتي إليه فيضرب عنقه، وكان من شدة خوفهم كان الرجل من المسلمين إذا وجد جنديا من بلاد فارس دعاه وأخذ منه سلاحه وقتله بسلاحه، بل إنه من أعجب من هذا، كان الرجل من المسلمين إذا وجد الرجلين من المشركين من بلاد فارس يأمر أحدهما أن يقتل الآخر، فإن قتله قتل المسلم من بقي منهما، من شدة الجبن، دلالة على أنهم سلموا واستسلموا ودخل الرعب في قلوبهم، وما ذلك إلا بنصر الله لجيش المسلمين لما أرسل الله الريح الدبور عليهم فأعمت عيونهم وقتل قائدهم رستم وفر الناس هاربين. أمر سعد ابن أبي وقاص بملاحقتهم ومتابعتهم فلا تتركوهم يفروا، وأخذ جيش المسلمين يطاردهم ويلاحقهم، وعلموا أن الجالينوس فر بالميمنة 24,000 وهو يحمي ظهرهم، فلاحقهم زهرة بن الحوية حتى عبر أغلبهم ولم يبق إلا الجالينوس، وأراد أن يلقي بنفسه في النهر ليعبر، فأمسكه زهرة بن الحوية من يده وأخرجه، وجلس يتضاربان بالمبارزة، ثم إن زهرة بن الحوية ضربه فقتله وأخذ سلبه وعاد به، وكان هناك جماعة من جيش فارس قد سلسلوا أنفسهم حتى لا يفر أحد منهم، 30,000 سلسلوا أنفسهم ليكونوا كرجل واحد. قال: لما فر جيش فارس وألقوا بأنفسهم في نهر العتيق، فر هؤلاء 30,000 مع بعض ربطة واحدة وألقوا بأنفسهم في النهر، فلم يتركهم المسلمون بل جلسوا يوخزونهم بالرماح في رؤوسهم حتى قتلوهم جميعا ولم ينج منهم أحد. 30,000 وخز بالرماح في رؤوسهم حتى قتلوهم جميعا، وهذا من توفيق الله تعالى لجيش المسلمين. ثم فر الجيش وعبروا النهر من بقي منهم ومن عاش، ومن جرح ظل جريحا، فقام صبيان المسلمين يحملون الماء فيسقون العطش من جيش المسلمين، ومن وجدوه من جرح فارس والمشركين قتلوه حتى ما أبقوا منهم أحدا جريحا. حتى الصبيان اشتركوا في المعركة، وقد رأينا من قبل النساء اشتركوا في معركة القادسية فكانوا يداوون الجرحى، بل كانوا يشتركون في حفر قبور شهداء المسلمين. والصبيان المسلمين، صبيان يعني أقل من 14 سنة، لم يكن يشترك في المعركة، ولكن كان لهم دور آخر، أنهم يأتون بالماء لسقيا لجيش المسلمين. فخرج هؤلاء الصبيان يحملون الماء، فمن وجدوه من جرح المسلمين سقوه بالماء، ومن وجدوه من جرح المشركين أجهزوا عليه وقتلوه. وهنا سؤال: ألم يقل نبينا من قبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذه وصية قائد جيش المسلمين دائما، لا تجهزوا على جريحا؟ وصية النبي: لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا عابدا ولا راهبا ولا صبيا صغيرا، ولا تجهزوا على جريح، فمن وجدتموه جريحا فخذوه أسيرا، لا تقتلوه، لا تجهزوا عليه. فكيف يحدث هذا في معركة القادسية وهي وصية قائد الجيش من زمن النبي وأبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا؟ فكيف حدث هذا في معركة القادسية؟ الجواب: من فعل هذا؟ من الذي كان يجهز على الجرحى؟ الصبيان. هل أمرهم أحد؟ لا، وهم لا يعرفون الحكم ولم يكونوا محاربين، بل فعلوا هذا من عند أنفسهم. فلا يلام سيدنا سعد ولا يعاتب عليه، لأنه لم يأمر ولم يعلم ما أمر، ولا علم إلا بعد أن انتهت المعركة، وكان هذا اجتهاد من صبيان المسلمين في معركة القادسية. نهاية المعركة: بعد أن استمرت المعركة 4 أيام و3 ليالي في ثبات عجيب من الفرس لم يسبق له مثيل، وما رؤي الفرس يقاتلون بهذه الصورة من قبل أبدا. ما الذي حملهم على ذلك؟ أولا، لأن قائدهم رستم، وهو قائد عنيد مدرب. ثانيا، أن هذه المعركة كانت بالنسبة لهم معركة حياة أو فناء، لأنهم يعلمون إن هزموا في معركة القادسية لم تقم لفارس قائمة أبدا، فكانوا يقاتلون قتالا مستميتا، لأنهم يعلمون أنها معركة مصير، فإذا هزموا فيها لم تبقى لدولة فارس راية. وهذا الذي حدث لما هزموا في القادسية، انتهى، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قال: إذا مات كسرى فلا كسرى بعده، إذا مات كسرى فلا كسرى بعده. لماذا استمرت المعركة هذه الأيام والليالي؟ أولا لأن قائدهم رستم، ثانيا لأنهم اعتبروا هذه المعركة معركة مصير، ثالثا لتفوقهم العددي في العدد والعدة، 120,000 مقابل 34,000، أين من أين؟ الأربعة من فارس يقابلون واحد من المسلمين، مع الفارق العظيم لوجود الأفيال دبابات متحركة، مع الفارق العظيم في العدة، مع المدد الذي كان يأتي في كل يوم من ملك فارس، في كل يوم يرسل إليهم بمدد لا يعلم أحد كم وصل عددهم. في نهاية المعركة أحصى المسلمون خسائرهم قبل ليلة الهرير، 2500 قتيل من المسلمين، وفي يوم القادسية 6,000 قتيل، من الصباح إلى الظهر، من أصعب الأيام عليهم. لما تقدم القعقاع بمن معه واخترق قلب فارس، أحاطوا بهم من كل جهة، وكانت مقتلة للمسلمين 6,000، لكن قتل قبل ليلة الهرير من فارس 10,000، وفي يوم القادسية عدد لا يعلمه إلا الله، يكفي أن قتل في نهر العقيق 30,000 مسلسلين لم ينج منهم أحد، وعلى رأس من قتل يكفي أنه قتل قادة الفرس جميعا، الهرمزان والبيرزان ورستم والجالينوس، الكل، كل قادة الفرس قتلوا في يوم القادسية. غنائم المسلمين في المعركة، بعد أن انتهت المعركة وجمع سعد الغنائم وأرسل بالخمس إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة، وزع على الجند الغنائم، فأعطى للفارس نصيبين أو سهمين، وللراجل أي الذي يمشي على رجله سهما واحدا، وبلغ نصيب كل جندي 6,000 قطعة. الجند الواحد نصيبه من الغنائم 6,000 قطعة. سلب رستم الثياب التي كان يلبسها، وسلاح رستم لما قتله هلال ابن علفة أخذ سلبه، فقدروا سلب رستم 70,000 درهم، 70,000 درهم، وأعطاها سعد لهلال لأنه قتله. وراية الفرس التي ذكرناها من قبل كانت مرصعة بالجواهر، قدروها 100,000 درهم، والجالينوس الذي قتله زهرة ابن الحوية سلبه، أخذ سلبه، ولكن سعدا رآه عطاء عظيما. قال: يا زهرة، أتأخذ هذا كله وحدك؟ لا، خذ جزء واجعل جزءا للمسلمين في بيت مال المسلمين. وعلم عمر أمير المؤمنين بأن سعدا منع زهرة بن الحوية سلب الجالنوس، فكتب إليه أن أعطه سلبه كاملا، كل اللي أخذه زيادة على الغنائم، نصيب وفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أعلمهم من قبل: من قتل قتيلا فله سلبه، له فرسة، له سلاحة، له ما معه من مال، له ثيابه، كل شيء يملكه يأخذه. من قتل قتيلا فله سلبه. فزهرة بن الحوية رضي الله عنه قتل الجالنوس وأخذ سلبه، فاستكثر عليه سعد هذا السلب، فأخذ منه جزء وأعطاه جزء. فعلم أمير المؤمنين عمر فقال: لا تستكثر عليه، بل أعطيه سلبه كاملا. زهرة بن الحوية لما أراد أن يبيع سلب الجالنوس باعه ب70,000 درهم، 70,000 يكفيه طوال عمره غنائم، هذا بخلاف الخمس الذي أرسله سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر. ولما اطمأن سعد، لكنه لم يطمئن بالكلية، بل أمر جماعة من الفرسان بمطاردة فلول الهاربين من المشركين. قال: لا، وهذا من فطنة سعد، ربما عاد بعضهم فكر على جيش المسلمين مرة ثانية. فأرسل سعد رضي الله عنه القعقاع وشرحبيل بن الصمت لمطاردة فلول المشركين على يمين وشمال نهر العقيق. أرسل القعقاع وشرحبيل ابن الصمت لمطاردة فلول المشركين الهاربين على يمين وشمال نهر العقيق، وأمر زهرة ابن الحوية بمطاردة الذين عبروا النهر. لهذا لما خرج زهرة ابن الحوية لمطاردة الهاربين عبر النهر أدرك من؟ أدرك الجالنوس وهو يفر، وقتله، وكان من أعظم الغنائم التي غنمها زهرة بن الحوية. وفر جيش فارس وعندها اطمأن سعد، فكتب إلى أمير المؤمنين عمر يبشره بالنصر. عمر في المدينة وسعد في بلاد العراق يدير المعركة، والأخبار تصل إلى عمر كلما حدث شيء. قلنا في ليلة الهرير انقطعت الأخبار، لأن المعركة استمرت طوال الليل ولم يصل خبر إلى أمير المؤمنين عمر، بل إن سعد نفسه ما كان يرى شيئا في الليل، ما رأى إلا في الصباح أن الدبرة على المشركين وأن النصر للمسلمين. فاستبشر سعد وكتب بكتاب إلى عمر يبشره بالنصر، وأرسل الكتاب مع رجل يقال له سعد ابن عميلة، أرسل بكتاب إلى أمير المؤمنين عمر يبشره بالنصر. وكان عمر من أول ما بدأت المعركة يخرج إلى الطريق المؤدي إلى بلاد العراق لعله يجد خبرا من أخبار جيش المسلمين. كل يوم وهو أمير المؤمنين يخرج بمفرده ليتلقى الأخبار، ليكون أول من يسمع الأخبار، لأنه قلق رضي الله عنه ومنشغل بالحرب، حرب فاصلة، معركة طاحنة، وعمر رضي الله عنه لا يقر له قرار، بل يخرج كل يوم ليتلقف الركبان ليعرف خبرا من الأخبار. فكتب سعد كتابا إلى أمير المؤمنين عمر يبشره بالنصر، وأرسله مع رجل يقال له سعد ابن عميلة الفزاري رضي الله عنه، وكتب له فيه بعد الحمد لله رب العالمين من سعد بن أبي وقاص إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه: أما بعد، فإن الله نصرنا ومنحهم سنن من كان قبلهم. أما بعد، فإن الله نصرنا ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم بعد قتال طويل وزلزال شديد، وقد لقوا المسلمين بعدة لم ير الراؤون مثل زهائها. أي أن الفرس قابلوا المسلمين في المعركة بعدة لم ير الراؤون مثلها، وأعظم عدة هي الفيلة، بعدة لم ير الراؤون مثلها. فلم ينفعهم ذلك، لم يغن عنهم شيئا، بل نقله الله عنهم إلى المسلمين، كل ما خرجوا به كان من نصيب المسلمين. وأصيب من المسلمين فلان وفلان، ورجال من المسلمين لا نعلمهم الله يعلمهم. وقد نصر الله المسلمين برجال كانوا يدوون بالقرآن إذا جن الليل، كانوا يدوون بالقرآن إذا جن الليل، وهم آساد الناس لا يشبههم الأسود في النهار. إذا جاء الليل كانوا يدوون بالقرآن، وإذا أصبح الصباح كانوا أسودا لا تشبههم الأسود في الليل، رهبان وعند لقائهم لعدوهم كأشدع الشجعان. إنه وصف جند المسلمين، إذا جن الليل رهبان يقرؤون القرآن يصلون بالليل، فإذا أصبح الصباح يصفوهم سعد بن أبي وقاص: فإذا أصبحوا كانوا أسودا لا تشبههم الأسود، بل هم أفضل وأقوى وأجدع من الأسود. ولم يفضل من مات منهم من بقي إلا بفضل الشهادة التي لم تكتب لهم، لم يتفضل من مات على من بقي إلا بفضل الشهادة التي لم تكتب لهم. العجب أن سيدنا عمر لما كان يخرج ليلقى الركبان لقي سعد بن عميلة الفزاري وهو لا يعرفه يركب جمله، فقال له: من أين أقبلت يرحمك الله؟ قال: من بلاد العراق. قال: لعلك علمت بخبري المعركة التي بين المسلمين وبين فارس؟ قال: نعم، عندي والله خبرها. وسعد بن عميلة يركب الجمل، وعمر يخب وراءه، يخب يعني يجري وراءه، وسعد لا يعرف عمر وعمر لا يعرفه، وسعد يضرب الجمل يسرع يريد أن يدرك من عمر ليبشره، وعمر يجري وراء الجمل فيسأله: وماذا فعل سعد؟ وماذا فعل القعقاع؟ وماذا فعلت المعركة؟ والرجل يجيبه وهو يضرب الجمل ويسرع، وعمر يخب وراءه حتى دخل المدينة، فوجده الناس يركب الجمل وعمر يمشي، فسلموا على عمر بإمرة المؤمنين، قالوا: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فذهل سعد بن عميلة وقال له: أنت عمر أمير المؤمنين؟ قال: نعم. قال: يا يرحمك الله يا أمير المؤمنين، هل لا أخبرتني أنا أركب وأنت تمشي؟ هل لا أخبرتني؟ فقال: لا عليك يا أخي، أين كتاب سعد؟ فأخذه عمر أمير المؤمنين، وفيه هذا البيان. وسعد عمر سعادة ما سعد مثلها، وعندها صعد المنبر ودعا الناس وقرأ عليهم كتاب سعد رضي الله عنه وبشرهم بالنصر. واسمع إلى هذا البيان من سعد من خال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: أما بعد، فإن الله نصرنا. من أين يأتي النصر؟ من الله. وهذا هو أدب المسلم مع ربه عز وجل، لا ينسب إلى نفسه فضلا، بل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. إن الله نصرنا ومنحهم سنن من كان قبلهم من أهل دينهم. كل من كان على دين غير الإسلام لابد أن يذل ولابد أن يهان، فقد منحهم الله سنن من كان قبلهم من أهل دينهم. ولكن لم ينتصر المسلمون نصرا سهلا، بل بعد قتال وزلزال شديد، بعد قتال طويل وزلزال شديد، بعد معركة طاحنة. مش كده بس، لا، ده قد لقي المسلمون رجال معهم عدة لم يرى الراؤون مثلها. يريد سعد أن يخبر عمر أن المعركة لم تكن هينة ولا سهلة، بل كانت معركة فاصلة. ويثني سعد على جنوده رضي الله عنه وأرضاه وما نسب فضلا إلى نفسه، ثم يخبر عمر ببعض أسماء من مات ويعرفهم عمر ويعرفهم سعد، ويقول: وقد قتل فلان، أو أصيب فلان، وأصيب فلان، وأصيب فلان، وهو يعدد: وأصيب رجال لا نعلمهم الله يعلمهم. قيل إن الرسالة هذه جاءت إلى عمر في معركة القادسية، وجاءت إليه أيضا في معركة نهاون. كتبوا إليه أن قتل فلان وفلان وفلان، وقتل أناس لا نعلمهم. فبكى عمر وقال: لكن الله يعلمهم. إن كان عمر لا يعلمهم فإن الله يعلمهم، والمهم هو من يعلمه ربه، من يعرفه ربه، ليس المهم أن يعلم الناس. لهذا نقول دائما: بعض الناس تقيم معركة بسبب أن فلان شهيد أم غير شهيد، لا يهم أن يحكم عليه الناس بأنه شهيد أم غير شهيد، لكن المهم كيف هو عند الله. هل اصطفاه ربه واختاره شهيد؟ من الممكن أن نحكم عليه بأنه شهيد، كما قال الإمام البخاري: لا يقال فلان شهيد، باب لا يقال فلان شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وكم من قتيل بين الصف، الله يعلم نيته، وكم من قتيل بين الصف، الله يعلم نيته. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغزو جيش الكعبة فيخسف الله بأولهم وآخرهم ولا ينجو أوساطهم. فقالت أم سلمة، أو قالت صفية أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، لعله فيهم من ليس معهم، أو لعله فيهم من لم يخرج لهدم البيت. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخسف بهم جميعا ويبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. يقول سعد لأمير المؤمنين عمر: وأصيب فلان وأصيب فلان، ورجال من المسلمين لا نعلمهم، الله بهم عليم، كانوا يدوون بالقرآن إذا جن الليل في ظني أن هذه صفات جيل النصر، صفات جيل النصر. إذا أرادت أمة أن تنتصر، إذا أراد جيش أن ينتصر، إذا أرادت فئة أن تحرر أرضها وترد مقدساتها، فلا بد أن يكون هذا وصفها وحالها. كانوا يدوون بالقرآن إذا جن الليل، بالليل رهبان وعند لقائهم لعدوهم كأشدع الشجعان، كما وصفهم الواصفون: رهبان بالليل فرسان بالنهار. كانوا يدوون بالقرآن، يدوون كل الناس، الكل يصلي، الكل يقرأ القرآن، الكل يضرع ويتضرع إلى الرحيم الرحمن، الكل يبتهل، الكل يعلم أن النصر مفتاحه في السماء، ولا يمكن أن ينتصر جيش إلا من عند الله عز وجل. هل يكفي أن نقوم الليل وأن نصوم النهار؟ لا بد من إعداد الرجال، لا بد من الأخذ بالأسباب، لا بد من الاستعداد، كما قال ربنا عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال: كانوا يدوون بالقرآن إذا جن الليل، وهم آساد الناس، لا تشبههم أو لا يشبههم الأسود. وصف من سعد لأصحابه وجنوده بأنهم أسود، أسود. سعد بن أبي وقاص لما اختاره عبد الرحمن بن عوف ماذا قال؟ لما أراد عمر أن يختار قائدا على جيش العراق تحيروا من يكون القائد، فقال عبد الرحمن بن عوف: قد وجدته يا أمير المؤمنين. قال عمر: من هنا؟ من هو؟ قال: الأسد في براثنه، الأسد في براثنه. من هو الأسد؟ سعد بن أبي وقاص. لهذا وصف أصحابه وجنوده بأنهم آساد الناس. لما كان سعد أسد كان جنوده أسود، ووصفهم بأنهم آساد الناس، لا يشبههم الأسود، بل هم أفضل من الأسود، أرجل من الأسود. أي والله، 30,000 أو 34,000 يقتلون هذا العدد، أكثر من عددهم من الفرس، قتلوا أكثر من عددهم من الفرس، وانتصروا على أكثر من 120,000، وغنموا غنائم لا تعد ولا تحصى. كل هذا بماذا؟ بالإيمان، بهذا الإعداد، بالقرب من الله عز وجل. يعلم الله أنه لا ينتصر أحد، كما قال عمر أمير المؤمنين لسعد بن أبي وقاص لما ولاه وكتب إليه رسالة وقال له: يا سعد بن مالك، لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، الناس جميعا عباده وهو ربهم. لا يغرنك أن قيل خال رسول الله أو صاحب رسول الله، لأن الله ليس بينه وبين أحد نسبا، إنما النسب هو التقوى. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالنسب الذي يربط العباد بالله هو نسب التقوى، لا قرابة ولا صحبة ولا مكانة ولا منزلة ولا مال ولا تاريخ ولا شيء، لا ينفع إلا الإيمان والتقوى. لهذا قال له يا سعد بن مالك: إن الله ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب، إنما الناس عباده وهو ربهم. ثم قال له يا سعد بن مالك: إياك والمعصية، إياك والمعصية. لهذا عنوان الإمام البخاري عنوانا قال: باب عمل صالح قبل القتال. باب عمل صالح قبل القتال، يعني يستعد للمعركة بتقديم عمل إيه؟ عمل صالح قبل الدخول في المعركة. قال يا سعد بن مالك: إياك والمعصية، فإن الله لا ينصرنا لا بعدد ولا بعدة، لأنهم أكثر منا عددا وعدة، فإن كنا نحن وهم في المعصية سواء هزمونا بالعدد والعدة، لكننا ننتصر عليهم بإيه؟ بطاعتنا لله، بطاعتنا لله. قلت: وصفهم سعد بأنهم يدوون بالقرآن إذا جن الليل وإذا أصبح الصباح كانوا أسودا، بل هم أفضل من الأسود. ثم قال: ولم يفضل من مات منهم على من بقي إلا بفضل الشهادة التي لم تكتب لمن بقي. يعني قال: ليس معنى أن فلانا نجا معناه أنه أقل ممن مات، بل هم في الفضل سواء، لكن هذا يسبقه بالشهادة التي سبقه بها، والآخر ينتظر الشهادة.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلق الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، مع ختام أيام القادسية نسعد بسعد وبجيش المسلمين بعد هذا النصر المبين على الفرس المشركين، بعد أن أعز الله جنده وأيد حزبه بريح لم يرها الناس منذ يوم الأحزاب، لكن الله تعالى أرسلها على جيش المشركين فأعمت عيونهم وفرقت جموعهم، وكانت سببا في نصر المسلمين. وفي موقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه يبين شدة اهتمامه بخبر الجيش وبالمعركة. لم يبق عمر في المدينة يأكل ويشرب وينشغل بدولته ولا بملكه، بل كان همه وعينه على بلاد فارس، يرقب المعركة وينتظر خبرها، بل كان يخرج كل يوم رضي الله عنه بمفرده إلى الطريق المؤدية إلى بلاد العراق ليتلقى الركبان ويعلم الأخبار. ثم من تواضع أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه ما خرج راكبا، ولا خرج في فوج ولا في موكب ولا في جمع من أصحابه، بل خرج بمفرده رضي الله عنه وأرضاه. ثم إنه لما لقي الرجل وهو يركب، أي سعد بن عميلة الفزاري يركب جمله، وسأله: من أين أقبل؟ قال: من بلاد العراق. قال: لعلك شهدت المعركة. قال: نعم. كان من الممكن أن يقول له عمر: انزل، أتكلمني وأنت تركب؟ انزل. ولكنه لم يكن يهتم بهذا الأمر ولم ينشغل به، المهم عنده أن يعرف أخبار المعركة. فقال له: ماذا حدث؟ والرجل يحكي له ويسرع، وعمر يسرع وراءه رضي الله عنه، حتى علم الرجل بسلام الناس عليه بالإمارة: السلام عليك يا أمير المؤمنين. فبهت الرجل وقال: يرحمك الله يا أمير المؤمنين، هلا أخبرتني؟ قال: لا عليك، المهم أخبرني. فأخبره وبشره، والرجل يحكي له ولم يقل له كل الأخبار من حرصه ووعيه، يحكي له: نعم، قابلناهم، عملنا فيهم، قعدنا 3 أيام، يحكي له ولم يقل له التفاصيل، لأنه يعلم أن هذه أسرار يخبئها لأمير المؤمنين عمر. فلما علم أنه عمر أظهر كتاب سعد ونزل من على جمله، وعندها استبشر عمر رضي الله عنه وأرضاه، بل خرج يبشر المسلمين ويهنئهم بنصر الله المبين. لكن هل انتهت
فارس بعد معركة القادسية، هذه بداية النهاية، لكن بقي لنا فتح مهم، بقي لنا أن يفتح المسلمون عاصمة فارس، أن يفتح المسلمون المدائن ليصلوا إلى قصر الملك فيسلبوه، وتخضع فارس كلها لدولة الإسلام. وهذا الذي نراه إن شاء الله تعالى في لقائنا أو في لقاءاتنا القادمة مع تمام فتح العراق، حتى يتم الله النعمة على المسلمين بفتح بلاد العراق وبلاد فارس. نتمم الكلام مع سيرة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.